مساعدات. أصيب 9 جنود صهاينة، بعضهم وصفت حالتهم بالحرجة، وذلك في عملية دهس بمحطة حافلات في بلدة كفار يونا قرب الضفة الغربية وسط الكيان الإسرائيلي. وأفاد الإعلام العبري بأن سائق المركبة الذي نفذ عملية الدهس هرب من المكان، بينما شرعت شرطة الاحتلال بإجراء تحقيق واسع بالتزامن مع إعلان حالة استنفار أمني في كفار يونا والمنطقة المحيطة بها. وأشار الإعلام إلى أن قوات الاحتلال باشرت بعمليات ملاحقة في محيط مفترق بيت ليد غرب طول كرم بمشاركة طائرة مروحية، وأغلقت عدة حواجز تؤدي إلى مناطق شمال الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة خرب عين الحلوة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وشرعت في هدم مساكن ومنشآت، كما أطلق مستوطنون النار على فلسطينيين يرعون المواشي في هذه الأغوار. وفجر اليوم استشهد شابان يافعان برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم، كما استشهد الطفل إبراهيم حمران جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين. ويعد الطفل إبراهيم حمران ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال في قرى جنوب جنين خلال 24 ساعة، حيث استشهد قبل ذلك الطفل إبراهيم نصر بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر في بلدة قباطية. أعلنت حركة حماس أنها سلمت للوسطاء ردها ورد الفصائل الفلسطينية على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة من دون ذكر تفاصيل. إلى ذلك أكدت كتائب القسام جاهزيتها لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن المجاهدين في شمال قطاع غزة إلى جنوبه للعدو بالمرصاد. وأضافت القسام أن ضربات مقاتليها تتوالى في عدة محاور من القطاع، موقعة المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح. تحطمت طائرة ركاب روسية بمقاطعة أمور في أقصى شرق البلاد كانت تقل 49 شخصا، رجحت خدمات الطوارئ الروسية مقتلهم جميعا. وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية إن مروحية الإنقاذ عثرت على عمليات البحث على هيكل الطائرة وهو مشتعل، مضيفة أن البيانات الأولية تظهر عدم وجود ناجين. وأوضحت السلطات الروسية أن مروحية الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة المنكوبة على بعد 15 كيلومترا من منطقة تيندا. كان هذا النبأ الأخير، وإلى العناوين. قالباف يؤكد أن القوة الجوفضائية الإيرانية استهدفت أي نقطة أرادتها في الأراضي المحتلة. إصابة 9 جنود صهاينة بعملية دهس، بعضهم حالاتهم حرجة، والاحتلال يطارد المنفذ. وحماس تسلم ردها للوسطاء والقسام، تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة في غزة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصد. يا قهرك أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام ولن نيأسا وما طال في القلب لبس الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى أمل في الجنان رسى أخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب لبس الأسى وما حل أفئدة المؤمنين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
Thank you. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل إعلان ضم الضفة الغربية يعني نهاية أوسلو؟ كيف يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح حرب ضد غزة؟ هل إجهاض الجيش في غزة يمهد لتغيير استراتيجي شامل؟ كيان في أزمة، ضم الضفة وتفكك الداخل، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. ويمكنكم المساهمة والمشاركة برسائل نصية وصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. في خطوة غير مفاجئة لكنها تقلب الموازين السياسية، صدق الكنيسة في كيان الاحتلال على ضم الضفة الغربية إلى الكيان وإخضاعها لسيادته، بما يعني دفن اتفاقات أوسلو إلى غير رجعة، رغم تمسك السلطة الفلسطينية بوهم الاتفاق الذي قدم للكيان ما يحتاجه لملاحقة المقاومة وتوسيع المستوطنات حتى حان وقت دفنه. خطوة الاحتلال بضم الضفة تأتي بينما الجوع يحصد المزيد من الأرواح في غزة، وقادة الكيان يجتمعون على اعتبار التجويع جزءا من استراتيجيتهم الحربية، رغم بدء تصدع الإجماع في الرأي العام في الكيان حول جريمة التجويع، مع مواقف لنقابة الأطباء في الكيان تحت طائلة تهديد نقابة الأطباء بالبريطانيين بالمقاطعة، بينما الحرب العسكرية تسير بعكس ما يرغب جيش الاحتلال، وتسجل المقاومة سيطرتها على الميدان وإمساكها بزمام المبادرة العسكري. جاء الكلام المنسوب لرئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن إنهاك الجيش وحاجته لهدنة طويلة حتى مع بقاء حماس، ليمثل نوعيا تحولا في المشهد العام داخل الكيان، حيث قال زامير إن الجيش بحاجة إلى استراحة عملياتية بعد نحو عامين من القتال المستمر، وتحدث عن مخاطر تحيط بالمنظومة العسكرية وتماسكها الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رأت أوساط صهيونية مراقبة أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لدار البلح بعد خان يونس ما هو إلا استمرار لحرب ليس منها أي جدوى عسكرية، لأن بنيامين نتنياهو يريد الضغط على الفلسطينيين، وأن على الجيش تنفيذ خطط مكررة بموازاة الضغط بالتجويع لتهجير سكان قطاع غزة.
دير البلح هي مدينة ليست صغيرة بين غزة وخان يونس، فلماذا نرسل الجيش إليها؟ هل برأيكم نرسل قواتنا لندمر 500 منزل؟ ما الذي سيتغير؟ ها نحن نمارس الضغط العسكري من أجل إطلاق سراح مختطفين أحياء، وقد دفعنا ثمن حياة 37 جنديا، فهل هناك من يفكر بذلك؟
في المرحلة الأولى هناك التهجير الطوعي من أجل أن لا يشكل القطاع مطلقا تهديدا لمواطني إسرائيل، وهذا هو الهدف وهو الحل الوحيد الذي يجب العمل عليه.
في هذا الوقت يتوقف المحللون الصهاينة عند حجم الاستهداف الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي على يد المقاومة في غزة خلال الشهرين الأخيرين.
الناحية الكمية العددية للجنود التي هي مقلصة جدا، وخصوصا أن جنود الاحتياط يعودون للخدمة للمرة الخامسة أو السادسة، والحقيقة الإضافية هي أن أي جيل في إسرائيل لم يحارب إلى هذا الحد في تاريخ حروب إسرائيل، وهناك المراوحة السياسية وليس العسكرية. هذه المراوحة التي لا تقول فيها إلى أين تتجه، فإن ذلك سيكلفنا أثمانا كبيرة.
في الشهر الأخير سقط 15 جنديا في القطاع، من بينهم 6 سقطوا في أحداث عملانية، وهذا حصل بسبب الإنهاك والإرهاق، والجنود متعبون، وأنا كنت مرات عدة داخل قطاع غزة وتحدثت مع الجنود وسمعت منهم كم أنهم متعبون.
وتواصل عائلات الجنود القتلى في غزة انتقادها الشديد لعدم الإسراع في إنهاء الحرب، وقالت شقيقة أحد هؤلاء الجنود إن الحرب لم تعد تستحق دفع أي ثمن.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ محمد الحاج موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم.
أستاذ محمد حياكم الله، نبدأ من الضفة الغربية، كيف يمكن قراءة تصديق الكنيسة على ضم الضفة الغربية؟
نعم، أولا تحية لكم لأهلنا وأحبائنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. لابد من التأكيد على أن الاحتلال لا يشن حربا عسكرية وحربا وجودية تستهدف الكل الفلسطيني، وهي حرب إحلالية في قطاع غزة وحده، ولكن على ابتداد فلسطين خاصة في الضفة الغربية، حيث بدأت يعني أجندة الاحتلال وخطة الاحتلال قبل طوفان الأقصى بالسيطرة الكاملة والشاملة على الضفة الغربية. ولطالما تحدث سموتريتش وبن غفير عن مسألة الحسم في الضفة الغربية، وأنه على الفلسطيني أن يختار بين أن يهجر أو أن يقتل أو أن يرضى ويرضخ للأمر الواقع. الآن يأتي هذا التصويت تأكيدا على أن الاحتلال مجتمع على مسألة السيطرة الكاملة وعلى مسألة تهجير الفلسطينيين، وهذا ما يستدعي بطبيعة الحال أن يتحمل الجميع مسؤوليات، يعني المقاومة الفلسطينية التي تقدم التضحيات والكتائب المقاتلة التابعة لسرايا القدس في الضفة الغربية، التي تقوم رغم الظروف الصعبة على كل المستويات، تخاذل القريب قبل البعيد كذلك في الضفة، تقوم بهذه العمليات الكبيرة والعمليات النوعية ومستمرة في حضورها وفي فعالياتها. الجميع عليه أن يتحمل هذه المسؤولية، وهذا ينذر بأن كل المنطقة ستبقى على صفيح ساخن، وأن الاحتلال يستهدف الجميع ولن يقف عند حدود قطاع غزة. هذا ما نؤكد عليه. الآن يأتي هذا القرار تأكيدا على ما كنا نتحدث عنه في السابق على مدار الوقت، على أن هذا الاحتلال يستهدف كل الوجود الفلسطيني ويسعى لطرد الفلسطينيين وتهجيرهم دول الطوق.
طيب، إلى أي مدى ساهم أداء السلطة الفلسطينية وتنسيقها الأمني في الوصول إلى هذه المرحلة؟
نعم، منذ اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية هي دائما ما كانت تقدم التنازلات، ولكن بثمن حتى وصلنا إلى هذا الحال المزري للأسف. تنسيق أمني تقديم خدمات مجانية للاحتلال، تنسيق مباشر ما بين ضباط السلطة الفلسطينية وبين ضباط الاحتلال دون أن يكون هناك حتى مرجعية قيادية. هذا ما يؤكد بأنه صاروا كأنه مؤسسة واحدة، والسلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عندما يدخل الاحتلال وتنسحب قوات السلطة الفلسطينية من مختلف المناطق وتترك هذه المناطق للجموع ولفلول المستوطنين. هذا ما يؤكد بأنه السلطة الفلسطينية هي شريكة،
نعم،
شريكة بكل ما يقوم به الاحتلال، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية. نحن أكدنا على مدار الوقت رغم كل السلوكيات التي قامت فيها السلطة الفلسطينية، محاصرتها لمقاومين لشبابنا شباب الكتائب، ولكننا رفضنا أن ندخل بأي إشكالية داخلية، ولازلنا نقول بأنه المطلوب أن تبقى البنادق موجهة إلى صدر الاحتلال، ولكن على المستوى السياسي يجب أن يكون هناك موقف وطني فلسطيني واضح بأن السلطة الفلسطينية تتحمل كافة المسؤولية. من المعيب، من العار، من الذل أن يكون الاحتلال يقوم بكل هذا الإجرام ولا نجد من السلطة الفلسطينية موقف حتى على المستوى السياسي أو حتى موقف على المستوى الميداني بوقف التنسيق. والآن عندما يتحدث الاحتلال بشكل معلن، وكان قد أكد على ذلك من خلال ممارساته في السابق بأنه سيرفض الذهاب نحو دولة فلسطينية أو إعطاء أي من الفلسطينيين حقوقهم، وتستمر السلطة الفلسطينية بثباتها على مواقفها والتزاماتها مع الاحتلال، هذا يؤكد بأنها سيتخطط مسألة،
نعم،
أن يكون هناك غباء سياسي إلى مسألة أخرى هي مسألة الارتهان للاحتلال والعمل لدى الاحتلال.
نعم. طيب، على مستوى قطاع غزة، ما الأهداف التي يسعى الاحتلال من تحقيقها أو لتحقيقها من خلال اعتماد التجويع كأداة حرب؟
نعم، التجويع قبل والحرب المستمرة، حرب الإبادة، القصف الجنوني والعشوائي وقتل الناس، وكذلك مسألة يعني منع الأدوية، وكثير من الممارسات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال، كلها تؤكد أن الاحتلال يريد هدف واحد فقط، وتهجير أهل قطاع غزة أو القتل لأجل القتل، أو مسألة التغيير الديمقراطي. الاحتلال وفق مراكز الاستطلاع لديه من عدد الفلسطينيين أكبر من عدد الصهاينة في فلسطين المحتلة على امتداد الجغرافيا فيها، وهو يريد أن يغير هذه المسألة. والنقطة الثانية، يبدو أن هناك اتفاق أمريكي كي لا يختار أحد، الولايات المتحدة الأمريكية تدير هذا العدوان وليست بسيطا، ومن الواضح أن هناك اتفاق أمريكي صهيوني بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة. هذا تحدث به ترامب بشكل معلن، ولكن للأسف لم يقم أحد بدوره، اللهم إلا القلة الذين كانوا في ساحات الإسناد من الدول العربية والإسلامية. ولكن ما نقوله بأنه هدف الاحتلال الواضح ليس سحب سلاح المقاومة، وليس أن ترضخ المقاومة لمجموعة من الإملاءات والشروط، هذا غير صحيح. هدف الاحتلال الواضح وتهجير الشعب الفلسطيني، وإن ركعت له المقاومة سيطلب منا أن نسجد ليقطع الرأس. هذا ما يريده وهذا ما يسعى إليه. لذلك نحن على يقين بأنه لا يمكن مواجهة هذا المشروع الذي يستهدف وجود الفلسطينيين إلا بالمواجهة وإلا بالمقاومة وإلا بالاستمرار بالنضال حتى نفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار بشروط الفلسطينية.
نعم. طيب، أين يقف القانون الدولي، الاتفاقيات الإنسانية من هذا السلوك؟
هذا القانون الدولي أصلا وضع لأجل الغرب. يعني الآن الواقع الذي تعيش المنطقة حتى عبر السنوات الطويلة الماضية، ولكن الآن بات أكثر وضوحا، أن هذه المؤسسات الدولية هي صنعت لحماية الغرب، لحماية القاتل، لحماية المجرم، لوضع تبريرات لهذا القاتل ولهذا المجرم. الآن عندما يأتي الاحتلال الصهيوني ويقوم بكل هذه بكل هذا الإجرام على مرأة ومسمع العالم في قطاع غزة، في الضفة الغربية، يقصف في لبنان، يقصف في سوريا، يقصف في الجمهورية الإسلامية في إيران،
نعم،
يتحدث عن أنه يريد السيطرة على المنطقة، ولا نجد أحد يحرك ساكنا، ولا نجد أحد يضغط بشكل حقيقي وفاعل، كل المسميات أخي العزيز سقطت وبقي محور المقاومة هو المسمى الحقيقي لهذه الأمة، والذي يؤكد على أنه يريد نصرة هذه الأمة ورفعة هذه الأمة. أما كل المسميات الأخرى، الجامعة العربية، المؤسسات الدولية، الجنائية الدولية، المحكمة الدولية، كذب بكذب بكذب، هذا كله غير، لم نراه في قطاع غزة، ولم يقم تقم أي من هذه المؤسسات بدورها. الآن عندما يستهدف الصحفي والطبيب والممرض والأستاذ الجامعي والمؤسسات الدولية والمدارس الدولية في قطاع غزة، أين القانون الدولي؟ هذه المسميات كلها بالنسبة لنا ساقطة وسقطت في الامتحان وهي غير موجودة. فقط من حمل السلاح، من ناضل، من قاوم، هو الذي كان فعلا يعبر عن إرادة الإنسان وعن إرادة الحرية.
نعم. طيب، ميدانيا على مستوى القطاع، ما دلالة تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال بأن الجيش بحاجة إلى هدنة؟ وهل يمثل هذا الموقف اعترافا صريحا بفشل الأهداف العسكرية المعلنة؟
نعم، اشترار نتنياهو للحرب على مدار الوقت هو مدفوع بدوافع شخصية وكذلك بمجموعة من الأحلام، وهو يستمر في هذه الحرب، ولكن الجيش في كل يوم يخرج يعني يكون صوته أعلى بأنه يستنزف في قطاع غزة. أخي العزيز، نحن نتألم بشكل في كل لحظة وفي الثانية حتى في قطاع غزة على المستوى الإنساني، على أهلنا، على أحبائنا، على أطفالنا، على نسائنا، على رجالنا، على شيوخنا، جوعة، عطشة، مسكلين يسكنون في الخيام تحت، يعني تحرق هذه الخيام وهم فيها، يمنعون من أبسط مقومات الحياة. ولكن على المستوى العسكري لا زال أبناء سرايا القدس وأبناء القسام، هؤلاء المؤمنين الطاهرين كذلك من باقي الفصائل، يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء، ويؤكدون بأن هذا الاحتلال على المستوى العسكري، نعم هذا الاحتلال لم يستطع أن يحسم الأمر في قطاع غزة رغم كل ما لديه من إمكانيات ودعم غربي، ولن يستطيع أن يقهر المقاومة وأن ينزف حضور المقاومة وأن يلغي حضور المقاومة، هذه المقاومة باقية. إذن هذا الجيش سيبقى يستنزف في قطاع غزة، من الطبيعي أن تخرج صرخات هؤلاء الجنود طالما هناك حضور للمقاومة في الميدان.
طيب رأيكم
لولا معرفة الاحتلال بأن المقاومة قادرة لجرف قطاع غزة بمن فيه،
يعني برأيكم كيف ينظر صناع القرار في تل أبيب إلى توصيات زامير؟ هل نحن أمام بداية نقاش علني داخل الجيش حول حدود القدرة على الاستمرار؟
نعم، الكيان الصهيوني بكل من فيه هم معنيون بقتل الفلسطينيين. أما نتنياهو فهو ذاهب إلى هذه المسألة دون مراعاة للمسألة العسكرية. هناك من يتحدث من هذا الجانب من المختصين داخل هذا الكيان بأنه الأهداف التي وضعها نتنياهو لا يمكن تحقيقها، نحن نريد تحقيقها ولكن لا يمكن ذلك. هم يتحدثون من لو كان هناك إمكانية لما كان لدينا مشكلة، ولكن نحن نشتري الحرب لأجل الحرب، ولكن ليس هناك حسم على المستوى الميداني. أنا أقول لك، أنت تستطيع أن تقصف، تستطيع أن تغير، تستطيع أن تمنع الطعام والشراب، ولكن هل كيف تستطيع أن تحسن في الميدان دون أن يكون هناك سيطرة برية كاملة؟ طيب إذا كانت المقاومة تقاتل في مناطق شمال قطاع غزة التي يعني
نعم أستاذ محمد، نعم،
بالتالي جيش الاحتلال طالما هناك قتل لهؤلاء الجنود الصهاينة، طالما هذا الجيش سيبقى يطالب بوقف الحرب، وهذه إحدى النقاط التي يعني تعتمد عليها المقاومة للذهاب لوقف هذه الحرب.
طيب وبرأيكم يعني سؤال أخير، ما السيناريوهات المحتملة في ظل هذا الإنهاك؟
نعم، الآن أولا بالنسبة لنا كمقاومة هناك عدة أسباب. نقول بأنه الآن يمكن أن نذهب إلى اتفاق، هذا وارد. أولا نحن قدمنا كل المرونة، كل الإيجابية، يسمىها البعض تنازلات، نحن قلنا إن كانت تنازلات فهي تنازلات لشعبنا لا للاحتلال، ونحن لا نتنازل للاحتلال، كل المطالب الإنسانية لن نفرط بأي منها، ولكن المقاومة قدمت مرونة عالية جدا وكبيرة جدا، والوسطاء الآن أكدوا على ذلك. مجموعة من النقاط يفترض أنها حلت، إذن يجب أن نذهب إلى اتفاق. ما الذي يعزز ذهبنا إلى اتفاق؟ أولا جيش الاحتلال المنهك المستنزف في قطاع غزة، عدم قدرة الاحتلال على تطبيق أهداف إضافية، وكذلك يعني وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان وفي القرار السياسي، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تخرج من المنطقة بأقل تكلفة ممكنة وأن تزداد وزارة الحرب. إذن هناك مجموعة من النقاط، ونضيف إليها مسألة الإشكاليات الداخلية على المستوى الصهيوني والشوارع التي باتت تعج يعني بالمطالبين بالذهاب لصفقة. كل هذه نقاط يضاف إليها كذلك مسألة بعض التحركات الأولية باحتمال الطلاب الجامعيين في بعض العواصم والتي كان لها دور كبير جدا. نحن نريد الذهاب لاتفاق، هذا سيناريو واضح، نأمل أن نصل إلى اتفاق قريب جدا، لا من منطلق الضعف ولكن لنخفف عن أبناء شعبنا. ولكن إذا ما أراد الاحتلال الذهاب نحو السيناريو الأكثر تصرفاً باستمرار الحرب واستمرار هذه المجازر، فأنا أقول بأنه نحن سنبقى نقاتل، لن نتراجع، لن نفرط، لن نسلم، لن نرفع راية بيضاء، أصلاً ليس لدينا راية بيضاء لنرفعها. طالما شعبنا يقتل بهذه الطريقة نحن سنبقى بكل ما لدينا من إمكانيات، نعم هي بسيطة وهي محدودة، وشبابنا جوعة وعطشة كما كل أهالي قطاع غزة، ولكن سنبقى بإذن الله نشترح المعجزات حتى نرغم هذا الاحتلال على الذهاب لوقف لهذه الحرب، وأن يبقى فلسطيني رافع رأسه رغم كل الصعوبات.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحاج موسى، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا لك.
نحن الضباب، نصنع شبيب الله.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ محمد الحاج موسى القيادي في حركه الجهاد الاسلامي على مشاركته القيمه في هذا اللقاء تحت عنوان كيان في ازمه، ضم الضفه وتفكك الداخل، وهل اعلان ضم الضفه الغربيه يعني نهايه اوسلو، وكيف يستخدم الاحتلال التجويع كسلاح حرب ضد غزه، وايضا اجهاض الجيش او فشل الجيش في غزه و إمكانية أن يمهد ذلك لتغيير استراتيجي شامل. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى بقية التقارير والأخبار التي عددناها لهذا اليوم لتقديمها في هذا اللقاء، حيث يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة مستهدفا الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريلي.
نعم، نبدأ من التطورات المرتبطة بملف المساعدات والمجاعة في قطاع غزة، حيث دعت مؤسسة غزة الأمريكية النساء هذه المرة للتوجه لتلقي المساعدات، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار سواء في مركز الشاكوش في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهدت امرأة فلسطينية وأصيبت أعداد أخرى نقلنا إلى مجمع ناصر الطبي، أو حتى في شمال غرب مدينة غزة حيث استشهدت امرأة واستشهد شاب آخر كان برفقتها ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي الذي نقل إليه 5 من الشهداء في ساعات الليل من ذات المركز. وبالتالي أصبحت مراكز المساعدات الأمريكية عناوين لقتل المواطنين الفلسطينيين. في ظل هذه الأوضاع أيضا تواصل إسرائيل غاراتها، غارة إسرائيلية عنيفة في ساعات الفجر قرب أو في ساحة المجلس التشريعي التي تحولت إلى مركز إيواء للنازحين، هناك 3 شهداء من عائلة واحدة وعدد كبير من المصابين من الذين يقطنون هذا المركز من النزوح. كذلك جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المنازل هذه المرة في جنوب وشرق مدينة غزة بعد ساعات الليل التي استشهد فيها عدد من المواطنين الفلسطينيين. اللافت أن المنطقة الوسطى كان لها نصيب كبير من عدد الشهداء، مخيم النصيرات الذي استشهد فيه في ساعات الليل 8 مواطنين عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فقصفته فاستشهد 3 مواطنين، أم وطفل في 5 من العمر ورضيع في 6 من العمر 6 أشهر من عمره. الأمر انطبق على مخيم البريج المجاور، شهيدة امرأة في قصف منزل ثم شهيد مواطن في قصف منزل آخر، ودير البلح التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات أيضا 3 شهداء، نتحدث عن 8 شهداء منذ ساعات الصباح في المنطقة الوسطى وأكثر من 30 خلال 24 ساعة الماضية. الأمر ذاته يتعلق بخان يونس التي قصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح خيمة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي تحولت أيضا إلى مركز نزوح، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى. نستطيع أن نقول أن معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف، وصوت طيران الاستطلاع في الأجواء يوحي بمزيد من الغارات.
وفي قطاع غزة أيضا يمارس الاحتلال كل أشكال الإبادة، وسجلت مستشفيات القطاع المزيد من حالات وفاة جديدة بسبب التجويع الذي يفرضه العدو على 2 مليون فلسطيني، ليتخطى العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى أكثر من 100 حالة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
فعلا إنها اللقمة المغمسة بالدم، كيس من الطحين يختصر كل الحكاية في غزة. لأجل هذا الكيس تزهق أرواح الكثير من الغزيين المتضورين جوعا.
أنا رحت أموت عشان أجيب كيس طحين لأولادي، دعسها راس العجل إلا شوية وأنا نازل في الكيس أخبط هواي في الحجر في العجل. أم السمية وين؟ حرام عليك وإحنا بنموت، ها أنا مغزرس أنا بموت قاعد، بدنا ناكل لقمة هنية، بدناش بدم، هذه مغسلة بالدم.
من قلب أنهكه الجوع والعطش تصرخ السيدة، وتستجدي تحركا عاجلا لوقف المأساة الإنسانية المستفحلة في غزة.
حسبي الله ونعم الوكيل، قاعدة بتجمع بقايا المساعدات عن الأرض زي ما انتوا شايفين، لقمة العيش صعبة،
فيش ولا حاجة انك تاكل. طلع كيف اخواتي ميتين من الجوع، النساء بناكلش وبنام بناكلش.
كل ما في غزة ينبئك عن عظيم المصاب، الجوع لا يستثني احدا وكذلك الموت.
بابا وماما راح يجيبوا لاخوي حليب عشان ما عندوش حليب، مش لاقيين، بنشربوا في الرضاعة مية، إنا سهران مش ملاقيين حليب لأخويا.
لم يجد هؤلاء سوى نبات الصبار لسد جوعهم، بينما لم يتمكن كثر من الحصول على ما يسد رمقهم، فتوافدوا بأعداد كبيرة إلى المستشفيات، وعلامات الإرهاق بادية على وجوههم وأجسادهم. مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أكد عجز الطواقم الطبية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المجوعين، كما أن هذه الطواقم نفسها تعاني من الجوع والهزال والتعب. واقع دفع أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية إلى التحذير من خطر تفشي مجاعة جماعية في القطاع، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح كل المعابر البرية للقطاع وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.
تستمر الأعمال العدائية العنيفة من دون هوادة، وكذلك الانهيار السريع لآخر شرايين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة. أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة أطفال وبالغين جراء الجوع، وقد استقبلت المستشفيات أشخاصا في حالة من الإرهاق الشديد بسبب نقص الطعام، ويقال إن آخرين ينهارون في الشوارع.
وكالة الأونروا أكدت أن الناس بمن فيهم الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يموتون بسبب سوء التغذية الحاد، ولفتت إلى أن لديها وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة منذ أن حظرت سلطات الاحتلال دخولها في شهر آذار مارس الماضي، داعية إلى وجوب رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وإلى سلاح التجويع، يعمل الاحتلال على تعطيل محطات تحلية المياه لا سيما في شمال قطاع غزة، حارما عشرات الآلاف مما يحتاجونه يوميا من مياه الشرب. مصطفى بركة والتفاصيل.
المياه هدفا إسرائيليا جديدا على طريق مضاعفة طرق الموت. العشرات من محطات التحلية توقفت عن العمل نتيجة الشح الحاد في الوقود، ومعها توقفت مئات الآبار الجوفية، ليضاف الحصول على المياه هما آخر على قائمة معارك البقاء اليومية.
أنا لسه جيت قبل شوية من مشوار، تعبت مية، مشوار بعيد كتير 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 علشان أحصل قربة مية اللي أقدر اللي من خلالها أشرب فيها. والمية حتى اللي بتصلنا مياه عادمة وغير صالحة للشرب، غير صالحة للشطيف، غير صالحة للمسلمين، غير صالحة بني آدم الله عزكم الله، غير حتى البهائم تشربهاش. أما بعبي المية بقعد 4-5-6 مرات في الطريق لأنه جهد، والله ما أنا قادر.
ووفقا لبلدية غزة فإن نصيب الفرد من المياه هو أقل من 5 لترات يوميا بما يشمل مياه الشرب والطبخ والاستحمام، فيما تحدد المعايير الدولية نصيب الفرد ب 120 لترا يوميا.
بنيجي نعبي، أولنا بعبي ونصفنا بعبيش بالحقش من التانك. معدل الإنسان في اليوم دوبه يصحي له 3 لتر مية. البنادم في الطبيعة يمكن بده 100 لتر.
وتشير الإحصائيات إلى أن المياه المتوفرة حاليا تغطي أقل من 12% من الحد الأدنى المطلوب يوميا، ما يعني أن معظم سكان القطاع معرضون للأمراض الناجمة عن شح المياه.
نجيبها من مكان بعيد مثلا، والمية طبعا وضع صعب، يعني منشيل وإحنا فيش أكل فيش شرب فيش، تعبنا احنا، تعبنا نفسي والله العظيم، قاعد بها على مراحل على مراحل، بجيبها مثلا من اخر الدنيا على مراحل، تيجي مثلا كل 3 ساعات 4 ساعات، ومرات تيجي مره في اليوم، مرات تجيش.
لم يعد الماء حيلة الغزين للتغلب على وخزات الجوع، فقد صارت المياه عزيزة كما الخبز، لتتسع دائرة القتل ليضاف العطش إلى جانب القصف والمجاعة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
في إطار رد المقاوم على الاحتلال، أصيب 9 مستوطنين بعضهم إصابته وصفت بالحرجة في عملية دهس وقعت صباح الخميس عند مفترق هاشارون قرب بلدة كفار يونا غرب مدينة طول كرم، فيما أكدت وسائل إعلام الاحتلال أن منفذ العملية انسحب من الموقع. وأشار الإعلام العبري إلى أن المصابين في عملية الدهس هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا. وتأتي هذه العملية بعد سلسلة من العمليات الفردية التي نفذت خلال الأشهر الماضية في مناطق مختلفة من الداخل المحتل والضفة الغربية، في سياق تصاعد التوترات الميدانية بفعل العدوان المتواصل على قطاع غزة وازدياد وتيرة الاقتحامات من قبل الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة. حول عملية كفار يونا وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
هذه العملية التاسعة، عملية الدهس التاسعة التي تحصل في الأراضي المحتلة، وطبعا هذه العملية أدت إلى إصابة 9 مستوطنين صهاينة حسب ما أفادت شرطة العدو، كذلك الإسعاف الصهيوني الذي قال بأن من بين طبعا الإصابات كلها من جنوب العدو، من بين الإصابات إصابتين بحالة متوسطة، بقية الإصابات هي طفيفة، وتم إخلاءهم إلى المستشفى. شرطة العدو تقول أن سيارة يوتا بيضاء طبعا وجدتها بالقرب من العملية، وهي حسب ما تقول شرطة العدو مسجلة باسم مواطن عربي من الأراضي المحتلة عام 48، وليس معلوم إن كان صاحبها هو الذي نفذ العملية أو أن شخص آخر نفذ هذه العملية بهذه المركبة. قوات العدو طبعا أطلقت طائرات المروحية عدا عن قوات الشرطة والمخابرات للبحث المنفذ هذه العملية، ولم يعلنوا بعد عملية اعتقاله. العملية طبعا وقعت في وسط فلسطين المحتلة على مفرق بيت ليد، وهو قرب ما تسمى مستوطنة أو مستعمرة كفار يونا المقاومة على أراضي بلدة بيت ليد المهجرة عام 48، والتي تقع شرق مدينة أو غرب مدينة طول كرم وسط فلسطين المحتلة. قوات العدو طبعا أغلقت كل الحواجز في الضفة الغربية خوفا من أن يقوم منفذ العملية بالوصول إلى الضفة أو الفرار إلى الضفة الغربية طبعا. وعمليات البحث لا زالت مستمرة في المنطقة ومناطق أخرى، وهذه طبعا المصادر التي تتحدث فيها مصادر شرطة العدو وإعلام العدو الذي يقول عنه.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، في إطار المحاولات المستمرة لتغيير الواقع الديني والتاريخي للمسجد المبارك. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وتلقوا شروحات تلمودية حول ما يسمى بالهيكل المزعوم قبل أن يؤدوا طقوسا وصلوات علنية في المنطقة الشرقية من الأقصى في انتهاك صريح لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين. وترافقت هذه الاقتحامات مع إجراءات قمعية مشددة طالت المصلين الفلسطينيين، حيث شددت قوات الاحتلال من قيود الدخول إلى المسجد واحتجزت بطاقات الهوية الشخصية عند بواباته في محاولة لإحكام السيطرة على المكان ومنع وصول المصلين المقدسيين إليه. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتعزيز الوجود الفلسطيني فيه، في وجه التصعيد الخطير من قبل المستوطنين المدعومين من المؤسسة الأمنية الصهيونية. وعلى مستوى الضفة الغربية، أقر كنيسة الاحتلال مقترحا يقضي بضم الضفة في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وقوى المقاومة بوصفها باطلة وغير شرعية إقرار الكنيسة لقانون بسط السيطرة والسيادة على الضفة الغربية يعد تصعيدا خطيرا ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض أمر واقع جديد من خلال السيطرة الكاملة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد فعلي لضم الضفة ووسيلة جديدة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة وترك الأرض، ولتكون فريسة سهلة أمام الأطماع الاستيطانية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
خطوة تصعيدية لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ضرب بها الكنيست كل القرارات والتسويات وما يسمى مشروع حل الدولتين وكل حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه، مع تصويته لمصلحة مشروع قانون يعتبر الضفة الغربية وغور الأردن أرضا تاريخية للصهاينة ويجب فرض سيادتهم عليها.
بغض الطرف عن طبيعة القرار الذي تم اتخاذه في الكنيسة فيما يتعلق في الضفة الغربية، وإن كان قرارا رمزيا أي أن الكنيسة يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن إسرائيل بالفعل قد حققت مسألة الضم والسيادة في الضفة الغربية. إذا نظرنا إلى الواقع اليوم نرى بأن إسرائيل قد عملت على تقسيم الفلسطينيين المناطق الفلسطينية وعزلتها عن بعضها البعض، هنالك أكثر من 1000 بوابة وحاجز في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بالسيطرة على مناطق سي بشكل كامل وتسيطر على مناطق باء المصنفة باء، واليوم تريد أن تسيطر على بعض المواقع داخل المناطق المصنفة ألف مثل قبر يوسف في مدينة نابلس.
التصويت لم يكن محض صدفة، بل هو مبادرة قدمها نواب من الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وحظي بدعم وزراء بارزين في اليمين وعلى رأسهم وزير الطاقة الصهيوني إلي كوهين. ورغم أن التصويت والاقتراح غير ملزم قانونيا، إلا أنه يعبر عن نوايا سياسية واضحة ورسالة مفادها لا تراجع عن مشروع الضم.
إسرائيل فقط هي تحتاج إلى الإعلان عن الضم في الضفة الغربية، وتحتاج فقط من الناحية القانونية سن قوانين تتعلق في الضم وتتعلق أيضا في فرض السيادة، ولكن الواقع يشير عكس ذلك بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر تسير بوتيرة متسارعة في السيطرة على الضفة الغربية.
باختصار، هذا التحرك السياسي ليس وليد اليوم، بل هو متزامن مع تصعيد ميداني مستمر في الضفة الغربية المحتلة منذ ما قبل 7 أكتوبر وبعده بوتيرة أسرع، ويشمل اقتحامات وسرقة أراض وطرد عائلات فلسطينية من منازلها. لكن وإن مضى هذا المشروع في طريقه، فلن يبقى للسلطة الفلسطينية ما يقال. هذه محاولة تتم مشروع الاحتلال وتنذر بانفجار قادم ولو بعد حين.
على مستوى الضفة أيضا، ما الذي يحمله تصويت الكنيسة الصهيوني لمصلحة مشروع قانون يفرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن في خطوة تشرع لحكومة الاحتلال ضم أراضي الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني؟ الزميل مراد ناصر والمزيد في هذه الصورة الصوتية.
بداية نوضح بأن ما جرى هو تصويت على بيان يدعو الحكومة بشكل رسمي لأن تبسط سيطرتها على الضفة الغربية أو ما يسمى لدى الصهاينة بيهود والسامرة وغور الأردن. هو يعني تصويت على بيان حاز على 71 صوت من أعضاء الكنيسة، وهذا يعني أن هنالك أعضاء يعني صوتوا لصالح هذا القانون من الصهيونية المعارضة أو من الأحزاب الصهيونية المعارضة. الأمر الآخر الذي يجب الإشارة إليه إلي أن هذا القرار هو قرار رمزي، يعني يخول الحكومة أن تفرض سيطرتها على الضفة الغربية وأن تطبقه. ولكن على أرض الواقع ما يجري هو أن هنالك سيطرة صهيونية تامة على أراضي الضفة الغربية، وتعززت هذه السيطرة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة. فكل مناطق حوالي 60% من الضفة الغربية تصنف مناطق جيم هي تحت السيادة الصهيونية، ويمنع على الفلسطينيين حتى استغلال مواردهم الطبيعية وأراضيهم، وحتى يمنع عليهم البناء ويتم هدم المنازل، وأطلق يد المستوطنين في هذه المناطق يعيثون فيها خرابا ويعتدون على التجمعات الفلسطينية ويقومون بالحرق والسرقة والنهب، وكل ذلك بحماية وسمع من جيش الاحتلال الذي هو طبعا مرجعيته وزارة الحرب الصهيونية وبالتالي الحكومة الصهيونية. إذن السيادة الصهيونية مطبقة بالمناطق المصنفة ألف، هي محاصرة بالحواجز العسكرية، ويتم يوميا يتم انتهاك سيادتها من قبل من خلال الاقتحامات. ولكن أن يتم الإعلان عن تطبيق السيادة الصهيونية بشكل معلن ومباشر وأن تتبنى الحكومة الصهيونية ذلك، فهذا سيعني بالمحصلة مسألتين: أولا حل السلطة الفلسطينية والتي هي مطلب وضرورة إسرائيلية ودولية وعربية للكثير من الجهات، ثانيا أن تلغى القوانين الفلسطينية التي تم الاعتماد عليها منذ مجيء السلطة الفلسطينية، وأن تستبدل بالأوامر العسكرية الصهيونية التي كانت تطبق على الفلسطينيين منذ عام 67 وحتى مجيء السلطة الفلسطينية، وبالتالي تحمل حكومة الاحتلال المسؤوليات عن قطاعي التعليم والصحة كما كان قبل مجيء السلطة الفلسطينية، وهذا ما لن يذهب إليه الكيان الصهيوني. هم يطبقون ذلك ولكن دون الإعلان. الأمر المهم جدا أن هذا التصويت على هذا البيان الذي يدعو الحكومة الصهيونية لفرض سيادتها على الضفة الغربية أو ما يسمونه بيهود والسامرة وغور الأردن، جاء في اللحظة الأخيرة في الجلسة الأخيرة على جدول أعمال الكنيست قبل أن يتم الخروج إلى عطلة الكنيست الصيفية التي تمتد لشهرين، يعني حتى شهر 9 القادم. هذا يعني أن هذه الدعوة ستبقى معلقة إلى حين العودة، عودة الكنيست إلى الانعقاد من جديد، وربما يكون في ذلك الوقت قد حان الوقت لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات قادمة. طبعا كان هنالك ردود فعل متباينة، منها موقف للسلطة الفلسطينية التي وصفت الأمر بأنه تهديد للسلم وفرص السلام في المنطقة وحل الدولتين. طبعا أعضاء كنيست علقوا على ذلك ووجهوا رسائل للفلسطينيين وقالوا: لا تحلموا بعد اليوم بدولة فلسطينية على أي شبر من أرض إسرائيل التي وصفوها بالأرض أو الأرض الموعودة تاريخيا وثقافيا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
سنجمعين ملاحنا ثم وسعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستدور بك الأمات وتهوت بك الطبات وتعود لك الحياة.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أن صناعتها النووية لن تتوقف عبر هجوم عسكري أو ضغوط. مقتل مدنيين وإصابة العشرات إثر انفجار مستودع ذخيرة في محافظة إدلب السورية. وإصابة 9 جنود إسرائيليين بعضهم بحالات حرجة إثر عملية دهس قرب الضفة الغربية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن القوة الجو فضائية الإيرانية استهدفت أي نقطة أرادتها في الأراضي المحتلة. وخلال مراسم أربعينية شهداء القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية، قال قاليباف أن إيران تمتلك أكثر القدرات تطورا في مجال الجو فضاء، حيث باتت من أقوى 5 دول عالمية في هذا المجال. وتابع قاليباف أن قواتنا جعلت الأرض والسماء في الأراضي المحتلة غير آمنة لهم، وأن أطفال غزة كانوا يرون نيران صواريخنا من بين الأنقاض ويبتسمون فرحا. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيروز كمالباندي أن الصناعة النووية في البلاد متجذرة ولن تتوقف عبر هجوم عسكري أو ضغوط سياسية. وأشار كمالباندي إلى أن العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية مشددا على أن هذه الصناعة ستنهض من جديد بنفسها. وفي وقت سابق أكد كمالباندي أنه لا يمكن اقتلاع جذور القدرات النووية السلمية التي تمتلكها إيران، مؤكدا أن نموه وتطور هذه الصناعة سيستمر بالتأكيد ولن يتوقف أبدا. قتل 5 مدنيين وأصيب أكثر من 100 شخص جراء انفجارات داخل مستودع للذخيرة قرب مدينة معرة مصرين بالريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار تسبب في اندلاع حرائق كبيرة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان بالمنطقة، لافتا إلى تحليق الطيران المجهول الهوية في الأجواء. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة، حيث يذكر أن إدلب شهدت انفجارا مماثلا بوقت سابق من الشهر الجاري نتيجة تفجير مستودعات ذخيرة قرب بلدة كفرية، ما أسفر عن سقوط ضحايا. أصيب 9 جنود بجيش الاحتلال بعضهم بحالة حرجة جراء عملية دهس بمحطة حافلات في بلدة كفار يونا قرب الضفة الغربية. وذكر الإعلام العبري أن المنفذ تمكن من الانسحاب من الموقع، بينما شرعت شرطة الاحتلال بإجراء تحقيق واسع بالتزامن مع إعلان حالة استنفار أمني في كفار يونا والمنطقة المحيطة بها. ومن جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من بينها تدنيس المقدسات وحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وصولا إلى القتل المتعمد للأطفال في الضفة الغربية. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا إثر قصف ونيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة مدنيين بغارة للاحتلال على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرا إلى استهداف وحدات الكيان خيمة للنازحين غربي المدينة. هذا وارتقى عدد من الشهداء أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية، فيما استهدفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع. للمزيد عن مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
على إثر مواصلة العدوان على قطاع غزة، سقط شهداء وجرحى جدد في صفوف المدنيين العزل، حيث أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى والعودة عن عدة شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة فجر الخميس. مصادر